أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا زال الكلام في بيان هذا البيت: أتاني أبيت اللعنة أنك لمتني، وتلك التي تستك منها المسامع مقالة أن قد قلت، إلى آخره عند قراءتها، عند قراءة لفظ المقالة بالفتح. وقد عرفنا أن ابن الأخضر جعل هذه الفتحة فتحة بناء بدعوى أن المقالة قد أضيفت إلى أن قد قلت، وهي إضافة في ظاهرها إلى حرف مصدري، والحروف كلها مبنية، فهي من شواهد الإضافة إلى المبني. ومن صاحب الأرض تردى، فمصاحبة المبني توجب له البناء. ابن مالك منع من ذلك وذهب إلى أن هذه الفتحة هي فتحة نصب، إما على التوسع في المفعولية بأن يكون المراد أتاني بمقالة، أو بتقدير أعني، أو على المصدرية بسبب إضافتها إلى مصدر. ثم ذهب الماتن إلى أن الأولى في السائل كان أن يسأل عن شيء آخر غير سؤاله عن فتحة المقالة، وهذا السؤال هو أن يسأل عن الإضافة الواقعة في قولهم مقالة أن قد قلت، لأن المقالة لو كانت مضافة ها هنا فهي إنما تضاف إلى المصدر المنسبك من أن وما بعد، والمصدر المؤول ها هنا هو المقال أيضا، إذ يصبح التقدير مقالة أن قد قلت أي مقالة قولك، ولا يضاف الشيء إلى نفسه. وإنما ذهب الماتن إلى أن الأولى بالسائل أن يسأل عن هذا الأمر لا عن فتحة النصب، لأن السائل لو تنبه وتفطن إلى أن الإضافة ها هنا ممتنعة لامتناع إضافة الشيء إلى نفسه، لم يتأتى من المجيب حينئذ أن يجيب بأن الفتحة فتحة بناء، لأن المجيب إنما أجاب بأن الفتحة فتحة بناء بسبب أنه اعتمد على أن لفظ المقالة قد أضيف إلى مبني. فالجواب بأن الفتحة هي للبناء مبتن على وجود إضافة وعلى صحة هذه الإضافة، غاية الأمر أنه يقال إن الإضافة قد وقعت إضافة لمبني، فلو امتنعت الإضافة من أول الأمر لم يتأتى للمجيب أن يقول إن الفتحة هي فتحة بناء، بل بقيت فتحة نصب حينئذ. تمام، جيد. ثم أجاب الماتن على هذا السؤال بأن الإضافة ها هنا ممتنعة، وإذا كانت ممتنعة فهذا دليل آخر على أن الفتحة ليست فتحة بناء. الدليل الأول الذي قدمه هو أن لفظ المقال ليس من الأسماء المبهمة، ومن شروط اكتساب المضاف البناء من المضاف إليه أن يكون مبهما، هذا الدليل الأول. والآن صار عندنا دليل آخر على أن الفتحة ليست فتحة بناء، لأن البناء إنما اكتسبه المضاف من المضاف إليه، ولكن لا إضافة في المقام، لأن الإضافة لو كانت موجودة للزم إضافة الشيء إلى نفسه، اللازم باطل فالملزوم مثله. وإنما يرى الماتن أن هذا اللفظ كان منونا في أصله، فيقال أتاني أبيت اللعنة إلى آخره مقالة. طبعا وجه النصب فيها صار واضح، إما بتقدير أعني أو على حذف الباء توسعا، يعني أتاني بمقالة، أتاني مقالة، وما بعدها أي المصدر المؤول من أن والفعل بعدها واقع بدلا للمقالة. مقالة، ما هي هذه المقالة؟ أن قد قلت. فالمصدر المؤول في محل نصب لأنه بدل من المقالة المنصوبة. طبعا هذا إذا جعلناه إتباع على اللفظ، ويصح أن نجعله في محل جر بدعوى أن مقالة مجرورة محلا وإن كانت منصوبة لفظا. على كل حال هذا هو الذي رآه. كيف؟
مجرور لفظا.
نعم، مجرور لفظا منصوب محل. جيد. قال: وفي البيت إشكال لو سأل السائل عنه لكان أولى، وهو إضافة مقالة إلى أن قد قلت، فإنه في التقدير مقالة قولك، ولا يضاف الشيء إلى نفسه. وجوابه أن الأصل مقالة بالتنوين، والتنوين مانع من الإضافة، إذن لا إضافة. فحذف التنوين للضرورة الشعرية لاستقامة وزن البيت لا للإضافة. طيب، وأن وصلتها بدل من مقالة، أو من أنك لمتني، يعني أتاني أنك لمتني، أي أتاني أنك قد قلت. طيب، طبعا إذا جعلناها بدل من أنك لمتني يصبح في محل رفع، لأنك أنك لمتني المصدر المؤول في محل رفع على الفاعل. طيب، أو خبر لمحذوف، واضح على القطع، فكأنما قيل وما هي هذه المقالة؟ هي أنك قد قلت إلى آخره. وقد يكون الشاعر إنما قاله مقالة أن، يعني قد يكون الشاعر لم يحذف التنوين أساسا، ولكن التفت، المسموع شيء والمكتوب شيء آخر، لأن الشاعر عندما يريد أن يضع التنوين ماذا يقول؟ مقالة أن، هي مقالة أن، تمام؟ فقد يكون ناطق بالتنوين ولكن ترك الهمزة. قال: قد يكون الشاعر إنما قاله مقالة أن، بإثبات التنوين ونقل حركة الهمزة، يعني مقالة، واضح؟ مقالة يعني مقالة أن هكذا، ونقل حركة الهمزة، فأنشده الناس بتحقيقها فاضطروا إلى حذف التنوين. ويروى، يعني هذا البيت يروى مكان المقالة الملامة، وهو مصدر للمتن حينئذ، يعني يكون مفعولا مطلقا من أول الأمر. أنك لمتن ملامة، فواضح مفعول مطلق، وهو مصدر للمتن المذكورة أو لأخرى محذوفة كما في المقالة. هذا تمام الكلام في هذا الباب. يقع الكلام في أبحاث الجديد، وهي الموارد التي لا يكون الفعل فيها متعديا، أو فقل المواضع التي يكون فيها الفعل قاصرا، أي قاصرا، أي مقتصرا على فاعله لا يتعداه إلى مفعوله. وبالجملة، فمعنى أن يكون الفعل طالبا للمفعول به ومتسلطا عليه أن يكون الفعل دالا على حدث، وأن يكون هذا الحدث من الأمور التي تحتاج إلى ذاتين اثنتين، إلى ذات يصدر عنها ذلك الأثر، وإلى ذات يقع عليها ذلك الأثر. فالشرب أو الأكل مثلا لا يتعقل وقوعه خارجا من دون وجود ذات يصدر عنها هذا الفعل، ومن دون وجود ذات يقع عليها ذلك الفعل. القتل مثلا لا يصح أن يقال قتل من دون فاعل، لأن الحدث لا ينوجد من دون محدث، كما لا يصح أن يقال قتل زيد من دون ذكر مفعوله. فقولنا قتل زيد لا يتشكل منها كلام، لأن لفظ القاتل يدل على سنخ معنى لا يتحقق ولا ينوجد خارجا من دون وجود ذاتين، ذات يصدر عنها هذا الفعل وذات يقع عليها ذلك الفعل. ومن هنا يقال إن دلالة الفعل على الفاعل هي على حد دلالته على المفعول، كما أن الفعل يدل على وجود الفاعل دلالة عقلية، وإنما يكون دور الفاعل هو الكشف عن هوية هذا الفاعل. يعني الدلالة على أصل وجود فاعل دائما هي دلالة عقلية، لأن العقل يحكم بأن الحدث لا ينوجد من دون محدث، والفعل يدل على حدث فيحكم العقل بضرورة وجود محدث. ولذلك إذا قيل جاء هو فإن لفظ هو لا يفيد أي معنى جديد، لأنه إنما يدل على انتساب المجيء إلى أحد ما لا بعينه، وهذا واضح لحكم العقل بضرورة وجود محدث لكل حدث، فلا يكون لفظ هو هاهنا بحيث يفيد معنى جديدا للسامع، فلا يكون معناه تأسيسيا وإنما يكون معناه تأكيديا، ولذلك يعرب توكيدا ويبقى الضمير المستتر مستترا. فالمستتر لا يجوز إظهاره، نعم المستتر جوازا هو الذي يقوم الظاهر مقامه، لأنه يجوز إظهاره بأن تقول جاء وجاء هو. طيب، فكما أن دلالة الفعل على الفاعل عقلية، كذلك دلالة الفعل على وجود المفعول دلالة عقلية، وذلك إذا كان الفعل يدل على حدث لا ينوجد خارجا من دون ذات يصدر عنها وذات يقع عليها، فيحكم العقل بضرورة وجود فاعل ومفعول، وليس دور الفاعل الاصطلاحي والمفعول الاصطلاحي إلا الكشف عن هوية هذا الفاعل وبيانه. إذن فكل فعل فإن اقتضاءه للمفعول وعدم اقتضائه له مرتبط بطبيعة الحدث الذي يدل عليه الفعل، فإن كان الحدث سنخ معنى يحتاج إلى ذاتين كان الفعل متعديا، وإلا إن كان سنخ معنى ليس إلا لا يحتاج إلا إلى ذات يقوم بها ذلك الحدث فإن الفعل يكون قاصرا، لأنه حقيقة ليس، يعني القصور هنا ليس نحو نقصان وإنما هو الاكتفاء بالفاعل. تمام، إذا اتضح ذلك فإن الأفعال التي تدل على حدث لا يحتاج إلى ذات يقع عليها ذلك الحدث كثيرة، منها أن يكون طبعا قال وهي 20، أحدها كونه على فعل بالضم. ليش؟ قالوا لأنك إذا تتبعت واستقرأت الأفعال الثلاثية التي تكون مضمومة العين فعل ككرم وشرف، تجد أن هذا الوزن يعبر عن أفعال الطبائع والسجية، والمراد من أفعال السجية الأفعال التي تصدر عن الطبع الإنساني، والأفعال النفسانية ليست عبارة عن أفعال تصدرها النفس وتحتاج إلى ذات لتتحقق فيها تلك الأفعال وتقع عليها، بل أفعال النفس هي آثار قائمة بالنفس، وإذا كانت قائمة بالنفس فهي لا تحتاج إلا إلى ذات واحدة هي تلك النفس فتكون فاعلة ولا تحتاج إلى مفعول بعد ذلك. ولذلك قال كونه على فعل بالضم كظرف وشرف، لأنه يعني لأن هذا الوزن وقف يعني حكر على أفعال السجايا وما أشبهها مما يقوم بفاعله ولا يتجاوزه، لأن أفعال النفس هي قائمة بذات النفس، لا أنها أفعال تصدرها. نتحدث عن الأفعال المباشرة للنفس، وإلا كل الأفعال هي أفعال للنفس باعتبار أنها هي الفاعل المختار حقيقة، تمام؟ فالمراد من أفعال النفس الأفعال التي تصدرها مباشرة، لا بتوسط المادة، لا بتوسط الحواس، وإلا فإن الضرب والقتل والشرب وكل هذه الأفعال هي أفعال النفس. المراد أفعال النفس أي الآثار القائمة بالنفس، وهي أفعال الطباع. قال: ولهذا يتحول المتعدي قاصرا إذا حول وزنه إلى فعل لغرض المبالغة والتعجب. طيب، نحو ضرب، التفت، ضرب هي تدل على أن الذات أصدرت فعل الضرب وأوقعته على ذاته. إذا أريد المبالغة بكثرة الضرب حول ضرب إلى وزن ضربة، لأن فعل إنما هو وقف على أفعال السجايا، حتى كأن الضرب صار سجية له وطبعا ثابتا، يعني حتى كأن طبعه صار يقتضي الضرب، فصار الضرب متواصلا بتواصل طبعه وبتواصل نفسه، ولذلك يقال ضربة. نحن في اللغة العامية نقول تضرب، شايف؟ تعبر له تضرب بهذا المعنى، يعني حتى كأن الضرب ثابت لك، ثابت في وقوعك عليك بهذا المعنى. على كل حال، ولهذا يتحول المتعدي قاصرا إذا حول وزنه إلى فعل لغرض المبالغة والتعجب، نحو ضرب الرجل وفهم، حتى كأن الفهم من طباعه لا يحتاج إلى كلفة ومشقة. طيب، ويقال بمعنى ما أضربه وأفهمه، يعني إنه لكثير الضرب والفهم. وسمع، طيب التفت، حاصل هذا الأمر أن ما يكون على وزن فعل فهو قاصر دائما لأنه من أفعال السجال، ولكن سمع رحبتكم الطاعة، رحب على وزن فعل ومع ذلك تعدى إلى مفعول وهو الكاف وفاعله الطاعة. وسمع أيضا وأن بشرا طلع اليمنة، وطلع على وزن فعل ومع ذلك تعدى إلى مفعول. قال: ولا ثالث لهما، يعني لم يسمع غير هذين، ويمكن تخريجهما على أن هذين الفعلين قد ضمنا معنى فعل متعد. أعتقد شرحنا التضمين في مواضع سابقة. التضمين هو أن تضمن فعلا معنى فعل آخر، فيكون الفعل حينئذ مفيدا لفائدة فعلين، ثم يعامل الفعل الظاهر منزلة الفعل المضمن ليكون المتلفظ به دالا على الفعل الأول، ويكون العمل دالا على الفعل الثاني. فتضمن فعلا قاصرا مثلا معنى فعل متعد، ثم تجعل لذلك ثم تذكر الفعل القاصر وتذكر له مفعولا، فيدل هذا التركيب على الفعلين معا، أما على الفعل الأول فبالصراحة، وأما على الفعل الثاني فبواسطة عمله. طيب، وهذا فعل على صيغة فعل، فقد يضمن معنى فعل متعد فيتعدى بحسب ظاهره، يرحمكم الله. قال: ووجههما أنهما ضمنا معنى وسع وبلغ، يعني رحبتكم الطاعة، يعني بلغتكم الطاعة، يعني رحبت الطاعة فبلغتكم، كثرت الطاعة وصارت طبعا، فحتى كأنها لكثرة استفاضتها عن النفس لم تتسع لها النفس، فقد بلغتكم ووصلت إليكم فصارت في أنفسكم. جيد، فيكون هذا من تجلي الطاعة ومن تجلي السعة. طيب، وأن بشرا طلع اليمن، يعني وأن بشرا طلع، فلشدة هذا الطبع له فقد بلغ اليمن. لشدة طلوعه حتى كأنه طبع له فقد بلغ اليمن. طيب هذا هو الأمر الأول. قال الثاني والثالث كونه على فعل بالفتح أو فعل، ما معناش إلا فعل وفعل وفعل. طيب أما فعل فقصوره هو القاعدة، وهذا على نحو مطلق بالنون شرط. وأما فعل وفعل فيكونان قاصرين بشرط، وهو أن يكون وصفهما على فعيل لا غير، كما يقال في ذلة، ذلة هي ذللة صحيح قبل الإدغام، ذلة هي من الأفعال القاصرة. قال لأن وصفها يعني لأن المشتق منها لا يكون إلا على فعيل، فما هو شرط للقصور؟ ليس أن يكون وصفها فعيل، أن لا يكون لها وصف غير وزن فعيل. وإلا علم مثلا، تقول عليم ومع ذلك هي متعدية، لأنك تقول عليم وتقول عالم، فيصح في وصفها فعيل وغيره. القاصر من فعل وفعل هو ما لا يصح في وصفه إلا فعيل، فتقول ذل وذليل وقوية من فعل وقوي، هي أصلها قوي تمام بياءين. على كل حال هذه الأفعال تدل على، أو هذه الأفعال تقتضي القصر. ليش؟ لوضوح أننا إذا نظرنا إلى هذه المعاني فهي سنخ معان لا تصدر عن شيء فتقع على شيء، وإنما صدورها من الشيء من باب قيامها به، فهي صادرة عنه لا تنفك في وجودها، بخلاف مثل القتل والشرب وغير ذلك. هي أفعال صادرة من النفس، صادرة من فاعل ما، ولكنها مرتبطة بذات وراءها، فكأن الفعل غير فاعله، وهنا وجود الفعل بفاعله كون وجود الرابط به. قال نحو ذل. والثاني والثالث كونه على فعل بالفتح أو فعل بالكسر حال كون وصفهما على فعيل ليس غير، نحو ذل وقوي احترازا من علمة. طيب الرابع، المورد الرابع كونه على أفعل، ولكن أفعل بأي معنى؟ قال بمعنى صار ذا كذا. ليش؟ لأن أفعل إذا كانت بمعنى صار ذا كذا فكأن المفعولية قد ضمنت في نفس الفعل، فلم يعد يحتاج إلى فاعل. كما يقال مثلا أحصد الزرع، إذا كانت حصد فلان الزرع تمام، أحصد الزرع يعني صار الزرع ذا حصد، لأن أفعل بهذا المعنى هي عبارة عن فعل يدل على نسبة المفعول إلى الذات، كأن المفعول صار مستفادا من نفس الفعل. أحصد شو يعني؟ صار ذا حصاد، فكأن الفعل صار بمعنى، أو يعني الفعل صار بمعنى صار ذا شيء، صار ذا صفة ونحوه، صار ذا كذا ونحو نحو أغد البعير وأحصد الزرع إذا صار ذوي غد وحصاد. والخامس كونه على افعل له ك افعل لنا افعل لنا كاقشعر واشمازة، لأن هذه المعاني هي معاني طبع، هي معاني السجايا. طيب السادس كونه على افعول كاك وهد الفرخ إذا ارتعد. افعل نعم كأك وهد الفرخ إذا ارتعد. السابع كونه على افعلل بأصالة اللامين، يعني بحيث لا تسقط أحد اللامين عند التصريف، قال كحرنجمة. طبعا اللامين المراد من الرباع يقال له فعلل، والمراد من اللامين هما الحرفان، مراد من اللامين الحرفان الأخيران تمام. فحرنجمها هنا هي أصلها حرجمة، فالجيم والميم هما اللامان ولا تسقط إحداهما في التصريف، بأصالة اللمعين كحرنجمة بمعنى اجتمع. الثامن كونه على افعنلل
بزيادة
أحد اللامين كإقعنسس يقال قعنس، فتذهب إحدى اللامين. إذا أبى أن ينقاد إقعنسس الجمل إذا أبى أن ينقاد. التاسع كونه على إفعنلا بالألف المقصورة بألف التأنيث كحرمب الديك إذا انتفش. شوف دائما هذه الأفعال القاصرة تدل على أوصاف قائمة بالفاعل لا صادرة عنها، هذا الفرق. لماذا يعرف الفاعل بأنه اسم يدل على ذات صدر عنها الفعل أو قام بها الفعل؟ طيب إذا انتفش. وشذ قوله قد جعل النعاس يغرنديني أطرده عني ويسرنديني، اللي هو مأخوذة من إغرند وإسرند. طبعا كلا اللفظين له معنى واحد، قد جعل النعاس يغرنديني يعني يغلبني، تمام. قال ولا ثالث لهما. طبعا شو الشاهد؟ الشاهد أنه جاء هنا متعديا، يغرنديني يعني يغرند النعاس إياي، تمام. طيب ولا ثالث لهما في هذا الشذوذ، ويغرنديني بالغين المعجمة، نقوله بالعين المعجمة، بالغين لا معنى الإعجام، بالعين المعجمة يعني المنقطة بتصور غين، يعلوني ويغلبني وبمعناه يسرنديني. طيب العاشر كونه على استفعل. التفت، استفعل يؤتى بها لعدة معاني، منها طلب الفعل كما تقول مثلا استقتل طلب القتل، أو كما تقول استصرخ، تمام، طلبهم بالصراخ، جيد. وبهذا المعنى لا تكون استفعل من الأفعال القاصرة، وإنما تكون من الأفعال القاصرة إذا كانت استفعل بمعنى تحول، كما يقال استكلب يعني صار كلبا، تحول إلى صار فيه طباع الكلب وهكذا. قال كونه على استفعل وهو يعني حال كونه، مش وهو يعني إخبار عن استفعل. استفعل قد تستعمل متعدية كما تقول استصرخت القوم، يعني طلبتهم بالصراخ، وهو دال على التحول كاستحجر الطين، يعني صار حجرا تحول حجرا، فكأن الحجرية صارت طبعه وماهيته وحقيقته. وقولهم إن البغاث بأرضنا يستنسر يعني يصير نسرا. الحادي عشر كونه على وزن فعل نحو انطلق وانكسر. طبعا ليش؟ لأن انفعل يدل على قبول الأثر بخلاف فعل أو تفعل، من الأفعال ما يدل على المؤثرية، ومن الأفعال ما يدل على المتأثرية، من الأفعال ما هو من مقولة الفعل، ومن الأفعال ما هو من مقولة الانفعال. والانفعال ليس إلا عبارة عن قبول الفعل، أي عبارة عن قبول الذات للفعل، فكأنها لم تصدر أثرا حتى يقع ذلك الأثر على غيره، وإنما قبلت الأثر الصادر عن الغير، فهذا الأثر قائم بتلك الذات، وإذا كان قائما بها فلا يحتاج هذا الأثر إلى ذات أخرى، بخلاف الأثر عندما يكون من مقولة الفعل، لأنه الأثر هذا يحتاج إلى فاعل نصدر عنه وإلى ذات يقع عليها أو تقبل ذلك أثر، كما يقال كسرته فانكسر. كسرته متعديا، ولكن الانكسار ليس متعديا، لأنه لا يراد من الانكسار إلا قبول الأثر، وقبول الأثر لا يكون إلا من ذات واحدة، إذ لا معنى لأن تقبل ذاتان الأثر، إذ يلزم أن يكون الأثر موجودا في مكانين مختلفين. طيب قال الحادي عشر كونه على وزن فعل نحو انطلق وانكسر. الثاني عشر، طيب التفت، كونه مطاوعا لمتعد إلى واحد. شو يعني كونه؟ كونه مطاوعا يعني كونه دالا على المطاوعة. وما والمراد من الدلالة على المطاوعة هو قبول الأثر. فلك أن تتساءل حينئذ، ما هو الفارق بين قوله في الحادي عشر كونه على وزن الفعل، وفي الثاني عشر قال كونه مطاوعا يعني كونه دالا على المطاوعة، والدلالة على المطاوعة هي عبارة عن قبول الأثر. أجاب الماتن على ذلك بأن الثاني أعم من الأول، لأن الثاني قد يكون على وزن فعل وقد يكون على غيره من الأوزان. ولكن تعيد السؤال بصيغة ثانية، إذا كان الثاني أعم من الأول فلما ذكرت الأول والثاني؟ فاذكر الثاني وهذا لوحده يكون كافيا. أجاب بأن الثاني حالة اجتماعه مع الأول يكون الثاني علامة معنوية ويكون الأول علامة لفظية. فكأنه أراد أن يقول إن الضابطة هي أن يكون الفعل دالا على معنى قبول الأثر، وهذا يمكن تمييزه في بعض الأحيان بصيغة فعلة لأنها موضوعة لخصوص هذا المعنى، وقد يؤتى بهذا المعنى في غيره من الأوزان. قال كونه مطاوعا لمتعد إلى واحد نحو كسرته فانكسر، هذا في انفعل، وأزعجته فانزعج، أيضا هذا على وزن فعل. فإن قلت قد مضى عد فعل، قلت نعم لكن تلك علامة لفظية وهذه معنوية، لقائل أن يقول هنا، ولكن هذا لا يجعلهما أمرين اثنين، لما لم تجعلهما تحت أمر واحد وتبين كل واحدة من العلامتين؟ أجاب وأيضا فالمطاوع لا يلزم وزنا فعلة. تقول ضاعفت الحسنات فتضاعفت، وهنا أخذ من فاعل وتفاعل، وعلمته فعل فتعلم، وسلمته فتسلم. وأصله يعني وقضيته أن المطاوع يعني ما يقبل الأثر ينقص عن المطاوع يعني ما يصدر الأثر درجة. شو يعني؟ يعني إذا كان المطاوع متعديا إلى مفعولين فالمطاوع سوف يتعدى إلى واحد، وإذا المطاوع كان متعديا إلى مفعول واحد فالمطاوع يكون قاصرا حينئذ. جيد. وأصله أن المطاوع ينقص عن المطاوع درجة، كألبسته الثوب، شوف فلبسه يعني قبل الأثر، قبل ما هو ألبسته الثوب تدل على وقوع الإلباس، تدل على وقوع اللبس على الذات وعلى وقوعها على الثوب. ألبسته أوقعت هذا الفعل عليه وأوقعته على الثوب، فلبسه لبسها هنا تدل على قبول الأثر من إحدى الذاتين فيبقى واقعا على الذات الأخرى، فيقال لبسه لأن ما يقبل الأثر هي الذات العاقلة. تمام. هو ألبسته يعني ألبست زيدا الثوب، فلا معنى لأن يقبل الثوب الأثر، وإنما الذي يقبل الأثر هو الفاعل العاقل فيقال لبسه، فيبقى الفعل متعديا بالنسبة إلى الثاني. طيب. وأقمته فقام، هذا كان يتعدى إلى واحد فصار قاصرا فقام. وزعم ابن بر، مش عبد الله، وزعم ابن بر أن حتى هون إلى 51% الظاهر إن شاء الله ما حدا شيء اسمه ولا تسجل من هذا العشر سنين. وزعم ما أعرف إذا بكفوا حتى العشر سنين. طيب الرجل باقي في القصر حتى صاحب العصر. وزعم ابن بر أن الفعل ومطاوعه قد يتفقان في التعدي لاثنين، يعني المطاوع لا ينقص عن المطاوع، هكذا زعم. نحو استخبرته الخبر فأخبرني الخبر، واستفهمته الحديث فأفهمني الحديث. واضح كان متعديا إلى اثنين وبقي متعديا إلى اثنين. واستعطيته درهما فأعطاني درهما. طيب، وفي التعدي لواحد أيضا يبقى كذلك. نحو استفتيته فأفتاني، واستنصحته فنصحني. الجواب أن استفعل هنا ليس بمعنى التحول، وإنما بمعنى طلب الفعل. قال والصواب ما قدمته لك، وهو قول النحويين، وما ذكره ليس من باب المطاوعة بل من باب الطلب والإجابة. طلبت منه فأجابني، لا أنني فعلت به فالفعل وقبل الأثر. والفارق بينهما أن المطاوعة هي قبول نفس الأثر الصادر من المؤثر الأول، أما الطلب والإجابة فهما أثران، ولكن كان الأثر الثاني على وفق ما طلبه المؤثر الأول بأثره، لأنه كان عينه، فلا دلالة على المطاوعة، وإنما الدلالة على أثرين، أحدهما من نوع الطلب والآخر من نوع الإجابة. قال وما ذكره ليس من باب المطاوع. استنصحته، لا أنني أوقعت عليه النصح فانتصح، وإلا قلت فانتصح. أما تقول استنصح يعني طلبت ذلك الأثر، فالأثر من الفاعل الأول هو نفس الطلب، والأثر من الفاعل الثاني هو الإجابة. طلبت النصح تمام فأعطاني النصيحة، فها هنا أثران، الأول هو نفس الطلب من الفاعل، والثاني هو نفس النصح من المجيب لا من المنفعل. وإلا يقال استنصحته يعني أعطيته النصيحة فانتصح، إذا كان قد أخذ ذلك الأثر الأول. قال بل من باب الطلب والإجابة، وإنما حقيقة المطاوعة أن يدل أحد الفعلين، شوف، على تأثير ويدل الآخر على قبول فاعله لذلك التأثير. وهنا يوجد تأثيران، يوجد أثران صادران. طيب، الثالث عشر أن يكون رباعيا مزيدا، يعني أن يكون رباعيا في الأصل ودخلت عليه زيادة فصار خماسيا، تمام. نحو تدحرج وحرنجم وقشعر. طيب تقول لي ما حرنجم وقشعر قبل قليل مرت، قال هذا أعم لأنه يشمل تدحرج، تمام، مع أن تدحرج لا تدل على المطاوعة، ولكنه سنخ أثر يكتفي بذات واحد. تدحرج وحرنجم وقشعر واطمأن، وهذا أعم مما سبق. الرابع عشر أن يضمن معنى فعل قاصر واضح. التضمين هذا تحدث عنه في الباب الثامن في القاعدة الثالثة، قال قد يشربون لفظا معنى لفظ آخر فيفيد فائدته. الفائدة، فائدة المذكور بذكره وفائدة المحذوف بعمله. فهنا إذا ضمن المتعدي معنى فعل قاصر فإنه سوف لا يعمل في مفعول، فيكون هذا كاشفا عن معنى الفعل القاصر. قال نحو قوله تعالى ولا تعد عيناك عنهم، هي تعد من معنى جاوز، وجاوز متعديا، تقول جاوزت المدينة، تمام، عديت المدينة يعني جاوزتها. قال هذا ضمن معنى الإنابة، ولا تعد عيناك يعني ولا تنب عيناك عنهم. طيب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. شوف، كان القياس أن يقال فليحذر الذين يخالفون، ماذا يحذر؟ يحذر أمره. كان القياس أن يتعدى بنفسه لا بالجار، الذي يتعدى بالجار هو ما يكون قاصرا بنفسه، تمام. كان القياس أن يقال فليحذر الذين يخالفون أمره، تمام. فعدي يخالفون معنى يخرجون، يعني الشافي يخالفون. القياس أن يقال الذين يخالف، ماذا يخالفون؟ يخالفون أمرا. قال عديت المخالفة هنا معنى الخروج، يخالفون يعني يخرجون عن الأمر، حتى كأن الموافقة للأمر هي الأصل والمخالفة هي الفرع، ولذلك عدت خروجا عن مقتضى الأصل. طيب، وقوله تعالى أذاعوا به عديت معنى تحدثوا، أذا هي الأصل أن يقال أذاعوه، قال تحدثوا به حتى كأنهم قصدوا إلى هذا الحديث فاستحقوا العقابة، لذلك هذا غير أذاعوا. وأصلح لي في ذريتي، القياس أن يقال أصلح لي ذريتي، ولكنها عديت معنى بارك، وبارك لا تتعدى. طيب، طبعا يوجد فارق بين أصلح وبين بارك وبين أذاع وبين تحدث، ولكن لا وقت لبيان ذلك، هذا في البلاغة إن شاء الله أو في التطبيقات البلاغية. طيب، وفي قوله تعالى لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، هي أصوى لا يتسمعون الملأ الأعلى، جشة أها جيد. طيب، قال وقولهم سمع الله لمن حمده، وقوله وإن تعتذر بالمحل أو بالمحل من ذي ضروعها إلى الضيف يجرح في عراقيبها نصلي، هي أصلها يجرح عراقيبها. قال فإنها ضمنت معنى ولا تنف ويخرجون وتحدث وبارك ولا يصغون في قوله تعالى لا يسمعون، واستجاب في قوله في قولنا سمع الله لمن حمده، ويعث أو يفسد في قوله يجرح في عراقيبها، يعني يعث في عراقيبها الناصر. طيب، والستة الباقية، يعني الست الموارد الستة الباقية أن يدل على سجية رجع إلى الضابطة العامة، كلأم وجبن وشجع أو على عرض، كفرح وبطر وأشر وحزن وكسل، أو على نظافة كطهر ووضؤ، أو دنس كنجس ورجس وأجنب، أو على لون كحمر واخضر وأدم وحمار وسواد، أو حلية كدعج وكحل وشنب وسمن وهزل. تنبيه يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.